الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ومن المعلوم بإجماع علماء الأمة أن الأمر الذي يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خطاب لأمته ما لم تأتي قرينة تخص أحدهما. فالخطاب للنبي خطاب لأمته، والخطاب للأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعظم هذا الأمر جاء الخطاب موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله نبيه بقوله: فاستقم كما أمرت. والاستقامة لا تكون على وفق العادات والتقاليد ولا على وفق المألوف ولا على وفق العقل والفهم ولا على وفق الأهواء والسياسات، إنما الاستقامة تكون بالوحي. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والأصل في الخطاب أنه عام بالأمة، إلا أن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا ثلة هم منعوتون بقوله تعالى: ومن تاب. فالاستقامة الثقيلة لا يقدر عليها إلا من كان تواباً أواباً كثير المحاسبة والمراجعة لربه وكثير الحساب لنفسه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وحتى يتضح البيان من الاستقامة أمر الله بضدها، أمر باجتناب ضدها، وهو الطغيان، وهو الغلو، وهو الخروج عن الصراط المستقيم. والوسيلة لحصول الاستقامة إنما تكون باستشعار أن الله عز وجل بصير، فقال عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فلا يمكن أن يحقق أحد الاستقامة إلا باستشعاره أن الله عز وجل بصير به. وجاء الأمر بالاستقامة أيضا للأمة في آية ثانية نحتاج أن نتدبرها وأن نعرف المعاني المشتركة بينها وبين الآية التي أمر الله فيها نبيه بالاستقامة. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قبل أن يأمر الله هذه الأمة بالاستقامة بقوله فاستقيموا إليه، قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. لا تغلوا في رسول الله، لا تتوجهوا إليه بالعبادة، لا تطغوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم، يمتاز عنكم بأنه يوحى إليه، ذكر الوحي أيضا مرة أخرى، فالدعوة التي ندعو إليها هي دعوة وحي وليست دعوة فكر ولا دعوة استنباط من بعيد ومن وراء وراء، وترك النصوص الشرعية الواضحة المبينة في كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو الذي يستحق أن يستقام على أمره لأنه معبود بحق، معبود بحق واحد لا ثاني له، فهو الخالق، ومن خلق ملك، ومن ملك أمر، ومن ملك دبر وأمر الناس بما شاء سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. جاء الأمر الأمة، أمرت الأمة بأن تستقيم على أمر الله عز وجل، فاستقيموا إليه واستغفروه. هذا المقام عسر صعب، فقوله فاستغفروه يساوي قوله في الآية الأولى ومن تاب معك. وسيلة التوبة إنما هي الاستغفار، ولأن الاستقامة أمرها عسر تحتاج إلى توبة. أنت في الصلاة لعظم مقام الصلاة ومناجاة الله، بمجرد أن تفرغ من صلاتك فإنك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لخلل وذهول ونسيان وعدم استشعار لعظم المكان، لعظم المناجاة، لعظم الحال الذي كنت فيه، تقول استغفر الله. فالاستقامة عسرة، لذا قال الله عز وجل واستغفروه. ولذا من رحمة ربنا بنا أن أرسل لنا نبيا صلى الله عليه وسلم وأمرنا فقال سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سدد وقارب، إذا ما استطعت أن تصيب الهدف فهم حول الهدف، إذا كنت تستطيع أن تلتزم الصراط المستقيم لزوما كاملا سدد وقارب واستغفر. واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والذين هم بالآخرة هم كافرون. الذي يعين على الاستقامة الصدقة، فالصدقة برهان، الزكوات تعين على لزوم طريق الاستقامة. المتصدق لا يتصدق إلا وهو متيقن على وجود اليوم الآخر، ولذا كان بعض السلف لما يأتيه السائلون والشحاذون كان يقول يا مرحبا بالحمالين الذين ينقلون أموالنا من دار إلى دار. الشحاذ ينقل مالك من دار إلى دار، فصدق برهان. والذي لا يؤمن اليوم الآخر عسر عليه جدا مقام الاستقامة. الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون. وهذه الاستقامة لها بركات وثمار، ودونها تقع المصائب وتقع النكبات ويقع الأثر السلبي على الأمم والشعوب. لو أخذنا أثر الاستقامة، فربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة تحتاج أن تكون على توحيد. الاستقامة هي حق من حقوق لا إله إلا الله. ولذا في صحيح مسلم لما سأل سفيان بن عبد الله الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال له قل ربي الله ثم استقم. الاستقامة تتضمن العلم، فدون العلم لا يمكن تحصيل الاستقامة. والاستقامة تتضمن الإخلاص، والاستقامة تتضمن التزام السنة، والاستقامة تتضمن الثبات على هذا الطريق. هذه متضمنات الاستقامة. ولذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعظم كلمة يقولها العبد، أثقل من السماوات والأرض في الميزان. هذه الكلمة لها حقوق على قائليها. أنت لما تقول لا إله إلا الله إن أردت أن ترجع عنها فثمنها دمك، من ارتد عن دينه فاقتلوه. هذه الكلمة عظيمة، وهذه الكلمة لها حق على قائليها، ومن حقها على قائليها أن يؤدوا الاستقامة وأن يجهدوا ويجتهدوا في الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في النزل. الإنسان في النزل مدبر عن دار ومقبل على أخرى، والذي يدبر عن دار وينتقل إلى دار أخرى يحتاج أن يطمئن إلى ما هو مقبل عليه، ويحتاج إلى أن يطمئن على ما ترك. فالله عز وجل ينزل الملائكة على أهل الاستقامة وهم في النزل، الذين استقاموا بعد أن قالوا ربنا الله. وفي هذا إشارة إلى أن الاستقامة لا تتحقق دون التوحيد الصحيح ودون الوحي. ما في استقامة دون توحيد صحيح، لا يوجد استقامة دون سنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا مما تركت خلفكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اعلم يا عبد الله من هو الولي لله. قال الإمام الشافعي مستنبطا من هذه الآية قال إن لم يكن أهل الاستقامة هم أولياء الله فلا أعلم بالله وليا. نحن أولياؤكم، من هم الذين قال الله عنهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ من هم أهل الاستقامة؟ أهل الاستقامة أهل رعاية، أهل حفظ، أفرادا كانوا أو مجتمعين. أنت يا عبد الله تقول اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومقتك. أتدري ما هو مقت الله؟ مقت الله أن يتركك ربك لتدابيرك ولشأنك، وأن لا يكون الله ناصرا لك، وأن لا يكون مدبرا لأمرك، وأن لا يكون معينا لك. لما تقع الشعوب والحكومات في المصائب والويلات من مقت الله أن يتركها وشأنها، أن يتركها وتدبيرها. دبر أمرك، دبر أمرك، هذا نتيجة عملكم، هذا المال الذي وصلتم إليه. نعوذ بالله من سخطه ونعوذ بالله من مقته. مقت الله لا يكون الله معك في وقت الحاجة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما معنى تعرف على الله في الرخاء؟ تعرف على الله في الأمن يعرفك في وقت القلاقل والفتن، تعرف على الله في القوة يعرفك الله في الضعف، تعرف على الله في الشباب يعرفك الله في الشيخوخة، تعرف على الله في الغنى يعرفك الله في الفقر. تعرف على الله، الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذا إخواني أهل الاستقامة هم أولياء الله. وإذا وقعت الاستقامة تأمل معي، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقام الناس كفاهم الله جل في علاه، كفاهم صعوبة العيش ولجعلهم يعيشون في رغد وفي بحبوحة من العيش. وإذا انتفت الاستقامة ماذا يلزم من ذلك؟ لله سنن. قص الله تعالى علينا قصصا، ولا أقول قصصا، والفرق بين القصص والقصص أن القصص حقيقة تاريخية كانت موجودة، والقصص يشمل ذلك ويشمل ما يخترعه الخيال وما يكتبه الروائيون القصاص. فالله أنزل إلينا أحسن القصص، قص الله إلينا علينا قصصا هي تاريخية، وأرادها الله تعالى أن تكون مثلية، أن تكون مثالا ومعيارا وميزانا نرد الأمور إليها. وعلم الله يشمل الماضي والواقع والمستقبل، فكل ما نحتاج ضرب الله لنا الأمثال وقص علينا القصص. وما من أمة من الأمم السابقة إلا وقعت في معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل هذه القصص في من كونها تاريخية إلى كونها مثلية، كما سيأتي معنا أن يسر الله عز وجل ومد في الوقت وفسح فيه. وأسأل الله عز وجل بركة الطاعة وبركة التوحيد، نور التوحيد ونور السنة ونور الطاعة. إخواني أحبائي في الله، الاستقامة تتولد عنها الخيرات على مستوى الأفراد والشعوب والحكومات، في المقابل الذنوب والمعاصي يتولد عنها الشرور على مستوى الأفراد والشعوب. ما دام هنالك معاصي فلا بد أن يظهر أثر سيء لهذه المعصية، ومن أسوأ الأثر المقت، أن يترك الله الناس وشأنهم وتدبيرهم وأن لا يكون حافظا لهم. ما هو أثر الذنوب؟ لا يمكن أن يحاط هذا الموضوع بمحاضرة، ولكن لابد أن نترسم بعض ما ورد في الشرع من نصوص ومن قصص نصها على أقوام قبلنا. الذنوب لها أثر ليس على فاعليها. الذنوب أقسام، هنالك ذنوب شخصية يتوب الله على صاحبها، وهنالك ذنوب جماعية. هذه الذنوب الجماعية لها أثر على المجتمع، ومن أكثر أسباب ظهور الذنوب الاجتماعية عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر. التبرج ذنب شخصي ولا ذنب جماعي؟ التبرج والزنا والربا هذه ذنوب جماعية. المرابي قبل أن يرابي يعرف أن الأصحاب والأحباب ومن الأغنياء ما يمكن أن يقرضوه ولا يتأثروا شيء. فالذي لا يقرض المرابي وألجأ هذا المضطر أن يذهب للربا ويرابي، هذا شريك له في الوزر. ما أحوجنا إلى صندوق وقف للنقد يؤخذ من الأغنياء ثم في المال يرد إليهم بالقرض الحسن. وأنا أعرض على المسؤولين هذا الأمر حتى نخفف هذه الجريمة، كما أن هنالك جرائم تكون العقوبة فيها جماعية تحتاج منا إلى تدابير جماعية ليحفظنا ربنا ولنبعد مقته عنا وليحفظنا الله عز وجل. ولذا بعض الذنوب لها أثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مخرج المسلم: صنفان من أهل النار لما رأوا أقوام معهم بأيديهم أصوات كأذيال الخيل. إيش المعنى؟ يعني يظلمون الناس ويجلدون الشعوب، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنبة البخت. في رواية ابن حبان فيها زيادة صحيحة: فلعنهن فإنهن ملعونات. هل من صلة بين الصنفين؟ لا، بلا شك هناك صلة عظيمة، بل ليست هنالك صلة فقط، هنالك قاعدة.
كما أن المهندس له قواعد لإقامة هذا البناء، وأن مدرس الكيمياء والفيزياء له قواعد، وعنده أمثلة، ومدرس الرياضيات عنده قواعد. الأمم تقوم على قواعد، والكتاب والسنة بينت لنا قواعد هذه الأمم، ماذا تقوم عليها الأمم، منها هذا الحديث، هذا قاعدة في الأمة. ما هي القاعدة؟ الأقوام الذين بأيديهم أصوات كأدناب الخيل، هذا رمز للظلم السياسي، والنساء الكاسيات العاريات هذا رمز للفساد الخلقي. فمتى ظهر الفساد الخلقي لا بد أن يظهر الظلم السياسي. الذي يعيش عبدا لشهوته، والذي لا يقدر أن يقول للمتبرج اتق الله، لا يقدر أن يقول للظالم إنك ظالم. فالحديث بينهما في هذين الشقين بينهما تلازم. فالذنوب تؤثر، الذنوب تؤثر. إذا ما ظهرت الربا أو الزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم الدمار والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأن الربا ولأن الزنا ليس ذنبا يقع بسبب غفلة. ومعها فإن الذنوب الشخصية لها أثر عظيم على الناس. وإياك أن تظن أنك إن أذنبت فاستغفرت وقبلت توبتك أنك بقيت بعد ذنبك بمنزلتك قبل ذنبك. تذكر وعي الأنبياء لما يشتد المحشر على الناس، يشتد الهول في المحشر، فيأتون الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم بأن يعجل الساعة، فكل نبي في ذاك المقام يذكر ذنبه. ما ذهب الذنب؟ الذنب تاب الله عز وجل على صاحبه، لكن منزلته من أذنب ليست كمنزلته، منزلته بعد الذنب ليست كمنزلته قبل الذنب ولو كان نبيا ولو كان مرسلا. فما يغرك الشيطان أن هذا الذنب افعله وتبنه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح البخاري أنا لها، فيقول فأسجد تحت العرش ويلهمني ربي بتسبيحات لم يحمد بها من قبل قط، فيقول الله لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول فيحد لي حدا واشفع. فالشاهد أن الذنب له أثر على قوة بدنك، له أثر على رزقك، له أثر على ولدك. قد تحرم الولد، وقد تحرم الرزق، وقد جاء التصريح بهذا في بعض النصوص من كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. جاء رجل كما عند ابن مردويه إلى الحسن بن علي فقال إني فقير. جاء شاب فقال إني فقير فادعو الله لي بالغنى. قال عليك بالاستغفار. وجاء آخر فقال إني عقيم فادعو الله لي بالولد. فقال عليك بالاستغفار. فسأله تلاميذه أنت هذا يسألك الفقر وتقول له عليك بالاستغفار، وآخر يسألك أن تدعو الله له بأن يرفع عنه العقمة وأن يرزقه الولد فتقول عليك بالاستغفار؟ فقال ما قرأتم قول الله؟ قلت استغفروا ربكم. ثم قال يمددكم بأموال، هذا علاج الفقر، وبنين، يمددكم ببنين، هذا علاج العقم. ما هو علاج العقم؟ الاستغفار. لذا أسند دينوري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال ما قطع شجر ولا صيد طائر إلا بتقصيره في التسبيح. الطيور والأشجار تسبح، فلما تقصر التسبيح تقطع الأشجار وتصاد الطيور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. الذنب سبب من أسباب حرمان الرزق. فالذنب خطير على الأفراد، وأخطر ما يمكن أن يكون للذنب أثر على الإنسان أن يحرف قلبه وأن لا يستقيم ميزانه وأن يقع في المحذور في الآيات التي سمعناها من تلاوة أخينا الإمام: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا أخطر ما يمكن أن يقع في أفراد هذه الأمة كما نرى في الشوارع وكما نرى عند كثير من الناس. كيف ينسى الإنسان ربه؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال التفسير: ينسى الإنسان نفسه أن يذنب الذنب فلا يستحمل ولا ينكسر، وأن يذنب الإنسان الذنب ولا يبالي ولا يشعر به. قال الله: أولئك هم الفاسقون. حصل الفسق قال: أولئك هم الفاسقون. هذا نسيان الله. فالذنب يجر إلى ذنب، والسيئة تجر إلى سيئة، حتى والعياذ بالله كما قال الله عن بني إسرائيل: وأحاطت به خطيئته، حتى يصبح الإنسان الخطيئة تحيط به في كل مكان. فإذا أصبح حاله هكذا تثقل عليه العبادة والطاعة، وينقطع عن الصلة برب الأرض والسماوات، ويترك حتى يخذل والعياذ بالله تعالى. من أسوأ أثار الذنب أن الإنسان كلما وقع في خذلان وأراد أن يقوم وقع في خذلان هو أكبر. هذا أسوأ أثر من أثر الذنب. وكما أن الذنب للذنوب أثرا على الأفراد، فإن للذنوب أثرا على المجتمعات والشعوب في أي الأنحاء حسب نوع الذنب. هنالك ذنوب لكل نوع من أنواع الذنب له أثر في نمط أنماط الحياة. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن ماجه وبيهقي الشعب بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها، إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الذنوب على أنواع وأقسام، وكل نوع وقسم من أنواع هذه الذنوب لها أثر على نمط من سن الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها، إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والله هذا القطع من الحديث تصلح أن تكتب في كتب الصحة وأن تكون شعارا لوزارة الصحة، حتى نحصن الناس من الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أن نحارب ظهور المعصية، وأن نبث الحراس على العقيدة والحراس على الفضيلة وعلى الخلق في الأمة، أن ينصحوا بلين ورفق الكلمة الطيبة. أنتم أهل العقبة، هنيئ لكم، يأتيكم الناس على شاك على 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 أنماط وأديان مختلفة، هنيئا لكم، تستطيعوا أن تنشروا دينكم وأن تفتحوا قلوب هؤلاء الخلق بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والمشافة. والتاجر يتقي الله عز وجل في المعاملة، والتاجر يري هؤلاء الناس الإسلام، يريهم الإسلام في معاملته. أكبر تجمع للمسلمين على وجه الكرة الأرضية هذه الأيام في أندونيسيا. أندونيسيا فيها ما يزيد على 180 مليون، وأندونيسيا لم يصلها فاتح ولم يصلها جندي ولم يفتح للقتال، وإنما أندونيسيا تأثروا بأخلاق التجار
الذين جاءوا إلى أندونيسيا ففتحوا أندونيسيا بالأخلاق الطيبة وبالمعاملة الحسنة وبالأسلوب الحسن وبالأمانة في التجارة. تهنئ أنكم تستطيعوا أن تنشروا دين الله عز وجل بين هؤلاء الأقوام. هم جاءوا بالفسحة، لكن لا يمنع مع الفسحة أن يروا الخلق الطيب وأن يروا وأن يسمعوا النصيحة التي يحبها الله عز وجل ويرضاه. يا معشر المهاجرين، خمس أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلموا. الإعلام الفاحشة أشد من الفاحشة، الإعلام الفاحشة أشد من الفاحشة، الإعلام الفاحشة معناه أن الفاحشة ما بقيت ذنبا شخصيا، وإنما أصبحت ذنبا يقوم به جميع أفراد المجتمع. ولذا قال: إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الأمراض والأوجاع تصيب أهل الذنوب وتصيب جميع الناس، تصيب جميع الناس. ولذا ربنا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة: سمع شابا يقول: والله إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فنظر أبو هريرة حواليه ثم نظر إلى السماء فوجد في السماء خبارة طير كبير، فقال: والذي نفس أبي هريرة بيده، إن الظالم لا يضر هذه الخبارة التي في السماء. الظالم يضر الخبارة، لماذا؟ استعدد الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور سلطة. التاجر الذي يبيع الوصلة والتاجر الذي يبيع في البقالة والسوبر ماركت إذا طفف البكال والميزان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم البكال والميزان إلا أخذوا بالسنين. أتدرون ما معنى السنين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: ليست السنة أي القحط، ليست السنة ألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر ثم تمطر ثم تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. المطر كثير في غير وقته، المطر كثير والخير يحرم منه الأرض، يحرم منه الناس بسبب تطفيف المكيال والميزان. وتطفيف المكيال والميزان رمز لغش، فكل ما يلحق به مما يساوي ومما هو أعلى منه هو مثله وزيادة، هو مثله وزيادة. ما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. تصبح الحياة شديدة، الرغد فيها قليل، الرزق قليل، الحياة ثقيلة على الناس، وشدة المؤنة وجور السلطان. جور السلطان سببه أفعالنا، معاصينا، عدم تقوى الله عز وجل، عدم تقوى التجار، عدم تقوى من بأيديهم المال. العرب في جاهليتها كانت توزعت مسؤولية الحج، وكان تفويج الحجيج من مزدلفة إلى منى بيد خزاعة. وقبل الإسلام كان دعاؤهم كما يذكر في كتب الأدب، ماذا كان يقول الذي يدعو؟ كان يقول: اللهم اجعل أموالنا بأيدي سمحائنا، وحبب بين نساءنا، وبغض بين رعاتنا. كان هذا دعاء. فإذا أراد الله خيرا بهذه الأمة جعل الأموال بأيدي سمحاء، وكان نفوس من بأيديهم الأموال أكبر من أموالهم، وكانت المناصب بأيدي السمحاء، وكانت نفوس من بأيديهم المناصب أعظم من مناصبهم. حينئذ الأمة تهنأ. وأما إذا كان المال أكبر من نفوس أصحابه، وإذا كان المنصب أكبر من نفوس أصحابه، فالويل لهذه الأمة. الويل لهذه الأمة. ولذا ما قطع قوله المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطة. هذا يصلح لوزارة التموين هذه القطعة حتى يعممون على التجار ما المطلوب منهم حتى لا يقع العقوبة العامة. تطبيق المكيال والميزان جريمة اجتماعية وليست جريمة شخصية. طيب النوع الثالث ذنب الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة مالهم أو زكاة أموالهم إلا خبس عنهم القطر ولولا البهاء ما أمطر. المطر الذي ينزل من أجل البهاء هذا يصلح لدارة الأرصاد الجوية. أدنى الزكوات انظر في سنة من السنوات أهل الأردن لحاجة أهل العراق قدموا زكوات كثيرة فأنزل الله علينا مطرا غزيرا عظيما. تستطيع أن تعرف زكوات الناس من موسم المطر. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم ما أمطرت. الخصلة الرابعة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوه فأخذ شيئا. وفي رواية أحمد المسند فأخذ قطعة مما في أيديهم أخذ شيئا مما في أيديهم أو أخذ قطعة مما في أيديهم. إذا أردنا أن نعلم لماذا تضيع بلاد المسلمين هذا السبب ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ قطعة مما في أيديهم أو قال فأخذ شيئا مما في أيديهم. خاصة الخامسة تحتاج منا لتدبر ويسر الله لي ربطا لم أره عند أحد فإن أصبت فأحمده سبحانه وإلا فمن نفسي والشيطان والله ورسوله بريان. خامسة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا جعل بأسهم بينهم شديد. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا جعل بأسهم بينهم شديد. سر وجود البأس والشدة بين الشعوب والأمم عدم حكم الكتاب والسنة. لو سأل سائل فقال هل كان النبي يعلم أنه يأتي في آخر الزمان حكام مسلمون يحكمون بغير ما أنزل الله؟ تجيب بنعم أم لا؟
نعم
بنعم. ما هو الدليل؟ هذا غيب. هذا غيب. كيف عرفنا؟ اسمع اسمع مني وتسلح بها. في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوت ربي بثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني ثالثة. دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطاني. ما تهلك الأمة بزلزال، ما تهلك الأمة بشيء عام يعم الأمة كلها. ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستحل بيضتهم فأعطانا. العدو لا يمكن أن يتكالب علينا ويفنينا جميعا، لا يمكن. يمكن يأخذ طرف منا في بعض البلاد كبوسنا ودرسك وغيرها يمكن، أما أن يستحل بيضتنا لا يمكن. قال ودعوت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم شديدا، قال فمنعنيها. طيب اربط ودعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، اربط هذا ما بقوله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنتي إلا جعل بأسهم بينهم شديد، فتعلم علم اليقين أن الله أن نبينا كان يعلم أن أمته ستحكم بغير كتاب الله ولا سنتي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر تكفيرهم، هذا دلالة على صحة استصحاب إسلامي، وأنا بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر هؤلاء، وهذا دليل خفي قوي من خلال الربط بين هذه النصوص. إذن هذا الحديث فيه ألوان وضروب وأنواع لذنوب، فيها مجموعة لعقوبات، فيها مجموعة لعقوبات، هذه الذنوب تعددت وتلونت، والعقوبة التي ترتبت عليها تعددت وتلونت ولم تشمل أصحابها، وإنما عمت جميع الناس وعمت أفراد المجتمع، وإذا تخلفت فتخلفت برحمة منه وفضل، فقوله صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم ما أمطروا، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، هذا رحمته البهائم سبحانه وتعالى. فكما ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم آثار الذنوب علم وشعوب، ورد في كثير من الآيات، ورد في كثير من الآيات، والآيات هي سنة الله في المجتمعات. إن أقبلت وقرأت كتاب الله اقرأه لتعيش، اقرأه لتحيا، اقرأه ليكون لك ذكر، اقرأه ليكون لك بين هذه الأمم منزلا. تدبر معي أخي الحبيب قول ربك عز وجل: إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أين ذكرنا؟ في كتاب. إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم
أفلا تعقلون. لقد للتحقيق، والأمر قد تم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فذكرنا بكتابه ولا ذكر لنا في غيره. ومن هذا أخذ عمر مقولته المشهورة: إنا قوم أعزنا الله الإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هنالك سنن لله في المجتمعات، هذه السنة لا تتخلف. السنة جاءت مفصلة وجاءت مجملة في كثير من الآيات. انظر معي، تدبر معي قول الله عز وجل: ضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. مثلا ضرب الله مثلا قرية، هذه قرية علماء الأصول يقولون نكر في سياق إثبات تفيد الإطلاق، قرية لا تسأل عنها، لا تسأل عنها، هذه قرية لا يخصك من هم، لا يخصك مكانها، لكن هذه سنة لجلت الخلف. ضرب الله مثلا قرية، قرية ما كانت آمنة مطمئنة، تعيش في رغد، تعيش في أمن، والأمن إخواني من النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل في هذه النعمة على قريش، وقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن نعمة، لولا نعمة الأمن ما استطعنا أن نسافر ونأتيكم، ولولا نعمة الأمن ما استطعنا أن نجلس هذا المجلس، لا نستطيع أن نحج وأن نعتمر. نعمة الأمن نعمة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا كلها عنده إذا كان صحيح البدن آمن في السرب، وعنده قوت اليوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ضرب الله مثلا قرية، قرية الله ما سماه. هذه سنة لا تتخلف، آلة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. الناس يعيشون في رغد، يعيشون في خير. فكفرت بها، لم تؤدي حق الله، لم تشكر النعمة. الذي يترك الزكاة ليس مجرما في حق نفسه، هو مجرم في حق أمته. بل الذي يترك الصلاة كذلك. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الذي يترك الصلاة ركعتين لله يضر بكل عبد صالح لله في السماء والأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة. لما؟ قال: لأن المصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والذي يترك الركعتين يترك السلام على عباد الله الصالحين في السماء والأرض وعباد الله الصالحين جميعا، فيضر كل عبد صالح إلى يوم الدين تارك الصلاة. فمجرم تارك الصلاة ليس مجرما في حق نفسه، هو مجرم في حق الأنبياء، مجرم في حق الأولياء، مجرم في حق الصلحاء. ولذا تأمل معي، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. إيش المطلوب؟ المطلوب أن تشكر النعمة. كيف تكون شكر النعمة؟ اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، اعملوا شكر العمل، اعملوا الطاعات، حافظوا على النعمة. فكفرت بأنعم الله. إيش السنة؟ فاء. إيش هذه الفاء تفيد؟ تفيد التعقيب مباشر، عطف تعقيب. فأذاقها الله لباسا بالجوع والخوف. هذه السنة لا تتخلف. ما هي السنة التي لا تتخلف؟ أن القوم متى كفرت أن القرية متى كفرت بأنعم الله بغض النظر أين هي؟ من الذي يعيش فيها؟ فلا بد أن تذوق لباس الجوع أولا، فيذهب عنها الرغد. فإن لم تستيقظ ولم تتوب ولم ترجع، فلا بد أن يتبع الجوع الخوف، لا بد أن يتبع الخوف الجوع، لا بد. متى حصل الجوع في الأمة؟ فقدت مقوما مقومتها، كثرت الجرائم، حصل الهلع والخوف، يبدأ فقدان الأمن. لذا الله عز وجل لم يقل فأذاقها لباس الجوع ولباس الخوف، قال لباس الجوع والخوف، لتلازمهما ولقرب بعضهما من بعض. هذه قاعدة لله عز وجل في المجتمعات، وهذه القاعدة تتخلف. كل ما ضاعت فيها الذنوب الله يخطبها إياها أن يتركها تدبر شأنها وفق قدراتها وتخرج عن حفظ ربها لها. المقت أن يترك الله العاصي وشأنه ونفسه دون أن يتدخل برعايته وحفظه. ولا بد أن يذهب الأمر، أن يذهب الخوف أولا، ثم بعد الخوف يذهب الأمن. وهذه مصيبة عظيمة. لذا العاصي والمذنب الذي يضر الذنوب لا يضر بنفسه، يضر بأمته. والطاعة والبركة، والطاعة فيها الخير والبركة، وفيها الأمن، وفيها العافية، وفيها الرغد. هذه قاعدة غريبة. انظر إلى نقاط عملية، انظر إلى تطبيقات عملية لنأخذ أمة من الأمم. ذكر ربنا قصتها ونوجز قدر الصلاة. أيوه. عشر دقائق. نوجز عشر دقائق في قصة القرآن. ربنا يقول: لقد كان لسبإ في مسكنهما جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب. سبأ اسم مكان واسم قبيلة، لهم حالة وهم في اليمن. تأمل معي الآية: لقد كان في سبأ في مسكنهم هنالك قراءة متواترة فيها لقد كان لسبأ في مساكنهم آية بالجمع. قال المدققون من أهل التفسير لماذا ذكر مسكنه ولم يذكر بلاده ولم يقل دياره؟ قال لقد كان لسبأ في مسكنه، لم يقل في دياره، لم يقل في بلاده. ما هو سر ذكر مسكنه أو مساكنه على القراءة المتواترة؟ قالوا بشدة الرغبات، كان في كل بيت في كل سكن جنتان، جنة على يمين البيت وجنة على يسار. فالجنة لا تخص البلد وإنما تخص سكن كل واحد من شدة الرغبة الذي كان فيه، الذي كان فيه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. هذه الآية فصلت جنتان، علماء الإعراب يقولون جنتان بدل من آية. جنتان عن يمين وشمال، ايش المطلوب؟ كلوا برزق ربكم واشكروا له، كلوا برزق الله، تمتعوا واشكروا، ادوا حق الله عز وجل في هذه النعمه التي ترتعون فيها. بلده طيبه ورب الغفور. والتنكير للتفخيم، قال المؤرخون ومن طول في التفسير، قال كانت المرأة إذا حملت زنبيلا في إناء فوضعته على رأسها وطافت تحت جنة بيتها امتلأ من جميع أصناف الفاكهة من غير قطف بالبنان ولا هزم بالأغصان من شدة الرغد والنعيم. مجرد ما تطوف بالإناء الذي على رأسها يمتلئ من الخير. وكان الرجل الغريب إذا جاء على سبأ وكان على ملابسه القمل، مات القمل من شدة عليل هواء تلك البلدة، بلدة قمل الله يقال، ما يستطيع أن يعيش القمل. بلدة طيبة رب يرتعون في الخيرات، فأعرضوا عن دعوة ربها. طبعا كلمة فأعرضوا يستلزم منها وجوبا تقدير أشياء محذوفة كثيرة. أرسل الله لهم الرسل، بين لهم ما يحب، عصوا فأعرضوا، ذكر الله نتيجة. المقام مقام تنبيه على أثر الذنب في الأمة والشعب، فما جاء التفصيل، ما جاء تفصيل. أرسلنا له الرسل وكفروا بهؤلاء الرسل وعاندوا، أرسلنا إليهم الآيات والاسترشاد فعاملوها معاملة العناد، ما جاء هذا التفصيل. قال فأعرضوا، فأرسلنا عليهم يهودا، أرسلنا عليهم أمريكان، أرسلنا هؤلاء. هذه الوسائل بإذن الله، هذه الوسائل بإذن الله. الوسائل تتغير وفق حكمة عظيمة. الله عز وجل سبحانه وتعالى له حكم باهرة مدهشة تعجز العقول عن إدراكها، لكن الله عز وجل لا يخفى على علمه شيء، قدرته تحيط بكل شيء. ليس المسلم كالمجرم وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. قال العلماء العرب في تلك الحقبة كانوا يسمون السيول كل سيل باسمه، فسيل العرب إما أنه اسم لذاك السيل وإما أنه صفة لذاك السيل، والعرب أي السيل الشديد. فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، في قراءة صحيحة أكل خمط الإضافة، أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، أكل خمط وأكل. قالوا هاتان شجرتان شجر الأراك وشجر يسمى الطرفاء، منهم من يقول خلاف ذلك، شجر أخشاب ما لها ثمار، بدلناه بجنتين جنتين. هذه قصة تاريخية حقيقية، لكن الله أراد منا أن نجعلها مثلية، أن نجعلها مثلية. كل من يعيش رغد فكفر بأنعم الله لابد أن يقع معه ما وقع معه، والوسائل تتغير. وبدلناه بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل. أما السدر هو الذي يؤكل. تعرفون إخواني ما هو السدر؟ إيش السدر؟ نبات. إيش النبات؟ دوم، شجر الدوم، ثمرة صغيرة التي لا تشبع، لا تصير تغري من جوع. ومع هذا هذه الشجرة التي تؤكل. وهذه ماذا قال الله عنها؟ قال وشيء من سدر قليل. قال شيء من قليل، شيء للتبعير، من للتبعير، قليل للتقليل، شيء قليل وشيء من سدر قليل. لماذا يا ربنا فعلت هذا فيهم؟ اسمع القاعدة التي لا تتخلف، هذه قاعدة أصبحت قاعدة تخص جميع المجتمع. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. نجازي فيها فعل مضارع، فيها الاستمرارية. ذلك جزيناهم بهذه العلة، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. طيب إيش حال هؤلاء الأمة؟ قامت الأمة بعد أن أخرجوا من ديارهم، قحط بني فيها وهذه الديار ما بقي فيها رغد. هؤلاء القوم تحولوا من بلاد اليمن إلى جهة الحجاز، قربوا من الشام، فتركوا بلادهم وانتقلوا لبلاد أقرب على الشام. قال الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. كل ما سمعت قرى أرض مبارك فيها في القرآن هي الشام، هي بلد الشام. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قمنا لهم بلاد جديدة وبلاد ظاهرة. قامت هذه البلاد وأصبح لهم دور، يرى بعضهم بعضا من خلاله، يراها قائم ظاهر. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. قدم الله الليل على النهار لأن الأمن في الليل الإنسان يحتاجه أكثر من حاجته للأمن في النهار. سيروا فيها ليالي، ليالي وأيام أن تسير. البلاد اتسعت والقرى ظهرت والعمار ظهر، والأمة بعد أن فقدت الخير وتحولت البلد بجانبها رجعوا قاموا أصبحوا أصحاب أموال، أصحاب عمارات، أصحاب بيوت، رجعوا ما شاء الله. وكأن المصيبة زالت، النكبة الأولى والمصيبة الأولى زالت، أمام نكبات ما داموا على المعاصي، أمام نكبات. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. إيش ربنا يقول؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. انشغلوا بتكثير العبرات في قراءة صحيحة متواترة. قالوا ربنا بعد بين أسفارنا، لسه بعد ذو شيء زائد. في قراءة متواترة أيضا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. الله باعد بين أسفارنا، أصبح في معرض الافتخار. أنا عندي عمارات، عندي دور، عندي إيش هذا أولاد؟